أتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. قولوا أمين. هذه حلقة جديدة، حلقة خاصة من برنامج قصة مع حبيبي. وهذه الحلقة الخاصة أتحدث فيها خصوصا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أتحدث فيها خصوصا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ندافع عن جناب سيد النبي، نرد كلام الأعداء والخصوم عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم، نظهر حبنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نقف نصرة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إلا حبيبي صلى الله عليه وسلم. إلى كل من لا يعرفون النبي، إلى كل من لا يعرفون قدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى كل من يعادون سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إلا حبيبي صلى الله عليه وسلم. إلى كل من تخاذل في نصرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إلا الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأعداء يتكالبون على نبينا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتهمونه بما ليس فيه، ويسيئون إليه ويشنعون إليه. ووالله لو أن آحاد الناس تحدث بسوء عن أبي أو أبيك، أو عن أمي أو أمك، أو عن أخي أو أخيك، لوقفت له ولغضبت له، فما بالك بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الفضل علينا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نتقرب إلى الله بحبه. أدخلوا الحريات والسياسات في إيذاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبحجة الحرية في التعبير عايزين يتكلموا زي ما هم عايزين، ويتهموا زي ما هم عايزين، ويؤذوا زي ما هم عايزين، حتى نالوا من مثلنا الأعلى عليه الصلاة والسلام، فأساءوا إليه بهذه الرسوم، وهو حاشاه أن يساء إليه صلى الله عليه وسلم. فهذا لن ينقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من قدر أحبابه، ولا من قدر أتباعه، بل هذا ينقص من قدر أعدائه، ينقص من قدر من يؤذيه عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى هو الذي تولى الدفاع عنه، مش العلماء بقى اللي تولوا الدفاع عنه، مش المصلحين اللي تولوا الدفاع عنه، مش الحكام اللي تولوا الدفاع عنه، مش المسؤولين اللي تولوا الدفاع عنه، وإن كنا نحاول قدر المستطاع في توعية الجماهير في هذا الباب، ولكن الله هو الذي تولى الدفاع عنه، لأن الله هو الذي يعرف قدر النبي، ولأن الله هو الذي أرسله بالهدى ودين الحق. قال الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. إن أنوار الدين وأنوار سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لن تطفأ بكلمات من عدو ولا برسومات من صحفي بذيء، وإنما هذا يرفع من قدر النبي ويزيد محبة النبي في قلوب الناس وفي قلوب أحبابه ويزيد من دخول المسلمين في الدين. فالأحداث الأخيرة من هذه الأحداث التي حدثت في فرنسا ومن زعيمها ظهر بعدها يا أحباب أن عددا من غير المسلمين دخل في الدين، وأن عددا من غير المسلمين بدأ يقرأ عن الإسلام، وأن عددا كبيرا من غير المسلمين بدأ يقرأ عن سيد النبي عليه الصلاة والسلام ويتعرف على سيد النبي صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر. قال الله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر، يعني الأقطع. إن من يحاول أن يتنقص من النبي أو من هديه أو من طريقته أو من شيء من سنته هذا لا ينقص أبدا من قدر سيد النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينقص من قدر المنتقص للنبي المؤذي للنبي. إن التاريخ يحكي أن كل من نال من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قد ناله السوء وعاد عليه السوء بدائرته، ربما مات مقتولا أو ربما مات في حادثة شنيعة أو أنه ذهب ملكه وذهب سلطانه. فنبشر كل من كان في سلطان يحتمي به أو حصانة يحتمي بها أو زعامة يحتمي بها، نبشره أنه سيزول ملكه وسيزول سلطانه، والتاريخ يحكي هذا. إن هرقل وكسرى كان هناك فارق كبير في تواريخهم بسبب احترام النبي أو عدم احترام النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى كسرى وأرسل رسالة إلى قيصر أو هرقل عظيم الروم. أما كسرى فقد مزق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، والتاريخ يحكي أن الله ابتلاه ومزق ملكه وضيع سلطانه. وأما هرقل عظيم الروم فإنه قد رد بكلام طيب وقال عن سيد النبي: لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وهذا كما صح عند الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته، لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه رسالة وجمع الناس وبدأ يسأل عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتعرف على أوصافه وتأمل في رسالة النبي، قال: لو كنت عند هذا الرجل لغسلت عن قدميه. وهذا يعني احترامه للنبي عليه الصلاة والسلام، ووقر رسالته واحتفظ بها، بل وتوارث هذه الرسالة أبناءه وأحفاده، فظل ملكه زمانا. إن من يحترم الإسلام ونبي الإسلام ويتعامل بتوقير وإجلال حتى ولو كان من غير المسلمين، إذا تعامل بتوقير وإجلال مع حضارة الإسلام أو مع المثل الأعلى للمسلمين القدوة والأسوة لأهل الإسلام، من يتعامل معه باحترام فإن الله عز وجل لا يبتليه في ملكه ولا في سلطانه، ولعل الله تعالى أن يهديه إلى سواء السبيل. أما من يتعامل بعدائية أو بصد فيصد الناس عن سبيل الله عز وجل لن يستطيع أن يصد الناس، ويبتليه الله تعالى بذهاب ملكه وزعامته ولا يكون له أي شأن. المرأة التي حاولت إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاولت أن تضع للنبي سما فتغتال النبي عليه الصلاة والسلام بالسم، هذه المرأة كشف سترها الله جل جلاله، وأخبر العظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسموم. أنطق الله العظم للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه مسموم. إن امرأة أبا لهب لما حاولت أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترميه بالحصى وتدخل عليه مجلسه مع الصحابة وترميه بالحصى، ابتلاها الله عز وجل في بصرها فذهب بصرها، ليه؟ حمالة الحطب. وأيضا ولدها عتبة، وقيل عتيبة ابن أبي لهب، وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة أو عتيبة، يعني يقال عتبة ويقال عتيبة ابن أبي لهب، يعني ينسب هذا الموقف لعتبة في بعض الكتب الأخبار والسير، وبعض كتب الأخبار والسير تنسب هذا الموقف لعتيبة ابن أبي لهب. لما حاول إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام وتسلط عليه بلسانه وتجرأ على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قتل في حادثة ونهشه أسد، أسد كلو، وهذا بدعوة سيد النبي عليه. الأخبار الصحيحة تحكي كما أخرج ذلك سيدي الإمام البيهقي عليه رحمة الله وبركاته في كتابه الدلائل، دلائل النبوة، من حديث أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن عتبة أو عتيبة ابن أبي لهب قال لأبيه لأدخلن على محمد قبل ذهابي إلى الشام فأسب الذي دنا فتدلى وألعنه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه وقال أكفر، هو قال عن نفسه هو يكفر بالذي دنا فتدلى ويكفر بالنجم إذا هوى، ثم باصق بجوار النبي في مجلسه، يعني يستهين بالنبي وبحضرة سيد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طلق ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده، فعتبة كانت تحته رقية وعتيبة كانت تحته أم كلثوم ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وهذه رواية صحيحة كما ذكرت حسنها الأئمة وعلى رأسهم سيد الإمام البيهقي في الدلائل، وأيضا سيدنا الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح، وأيضا سيدنا بدر الدين العيني أيضا في العمدة، وحسنها سيدنا الإمام الحاكم في المستدرك، ووافقه على تحسينها وتجويدها سيدنا الإمام الذهبي عليه رحمة الله وبركاته. فهذه قصة ثابتة صحيحة، دعا رسول الله عليه لما دخل عليه وتجرأ وأذاه، بصق في مجلسه وتكلم بكلام سوء وأظهر الكفر، وكمان يعني أراد أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته، فطلق ابنة النبي أمامه، فدعا عليه النبي وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وسمعها وهو ينطلق من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إلى أبي لهب أبوه قال له عملت إيه؟ قال له أنا دخلت مجلس محمد وقلت كذا 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 وانتقصت منه وذممته وسط أصحابه وبصقت في مجلسه وطلقت ابنته عنده. قال وماذا فعل محمد؟ قال دعا وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال أبو لهب: احذر دعوة محمد فإنه لا ينطق إلا بحق. فكان أبو لهب يخشى من دعوة سيد النبي صلى الله عليه وسلم على ولده. تحكي كتب التاريخ والسير أنه خرج مع أصحابه في رحلة إلى الشام، ونام بالليل وسمعوا في المكان اللي نايم فيه هو وأصحابه، سمعوا في هذا المكان صوت أسد من بعيد، زئير أسد من بعيد، فأصاب الفزع والرعب قلب أبو لهب، ونادى في أصحاب عتيبة وقال: احرسوا صاحبكم فإني أخشى عليه دعوة محمد. فجلسوا حوله يحرسونه، فجاء هذا الأسد، ثم اقترب منهم رجلا رجلا يشم رأس كل واحد ولا يمسه بسوء. وطبعا الناس مرعوبين، يعني اللي حوالين عتيبة مرعوبين، تخيل بقى الأسد، لقوا الأسد داخل عليهم هيعملوا ايه؟ فلم يهاجموه، فمرعوبين كل واحد في مكانه لا يتحرك. الأسد يقرب عليه يشمه ولا يمسه بسوء، حتى وقف عند رأس عتبة فشمه، ثم هشم رأسه وأكله. وهذه دعوة سيدي رسول الله قد أصابت: اللهم سلط علي كلبا من كلابك. قل لي طب دعوة سيدنا النبي أصابته إزاي بقى؟ ده النبي قال كلب فمات بسبب أسد، اللي قاله أسد مش كلب. أقول إن الأسد في اللغة يسمى بأكثر من اسم، ومن الأسماء التي يسمى بها يسمى غضنفر، ويسمى أسامة، ويسمى أسد، ويسمى أيضا كلب، وقد أثبتت ذلك كتب اللغة، وراجعوا هذا الكلام. فالمقصود يعني اللهم صلت عليه من يفترسه، هذا معنى اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، من يفترسه. فسلط الله تعالى عليه من يفترسه، وكان عبرة لمن حوله. أكله أسد وهو وسط أصحابه ولا أي حد قدر يعمله أي حاجة. وهكذا كل من يتعرض لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أو يسيء إلى سيدنا النبي أو يسيء إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نحذره ونقول له: احذر على نفسك عقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. احنا مش بنحذر هؤلاء من عقوبة الآخرة ونقول لهم انتوا هتقفوا قدام ربنا تقولوا ايه، لا، وإنما نحذرهم من عقوبات الله تعالى لهم في الدنيا قبل الآخرة. وستشاهدون يا أحباب، وسترون بأعينكم، وستسمعون بآذانكم في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى، ستسمعون أخبار سوء عن هؤلاء الذين نالوا أو حاولوا إيذاء سيدنا النبي أو حاولوا الاعتداء عليه عليه الصلاة والسلام. وليحذر أيضا كل الذين يحاولون الانتقاص من سنة النبي أو التشنيع على حديث صحيح من أحاديث النبي بحجة أن عقولهم مش قادرة تقبله، نقول هذا يعد من عدم الاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام. كون أنك أنت تحاول أنك تحكم على كلام سيدنا النبي بعقلك، لا، ده كلام سيدنا النبي فوق مستوى عقلك، لأن كلام الله أو كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي، والوحي يا أحباب فوق مستوى العقول، يعني ممكن عقولنا تستوعب هذا الوحي دلوقتي وممكن ما تستوعبوش الآن، ويتبين لهذه العقول ولحكمة هذه العقول وذكاء هذه العقول بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنين، بعد 100 سنة، إن العقل كان قاصر في استيعاب بركة الوحي، وأن الوحي لا يمكن أن يعارض بالعقل. فإلى هؤلاء الصحفيون أو العلمانيون الذين يتكالبون على سيدنا النبي أو على هديه، فيشنعون على صحيح الإمام البخاري أو على صحيح الإمام مسلم أو على كلام سيدنا النبي في أي كتاب من كتب الأئمة مما صح من كلامهم، وينكرونه، مثلا ينكرون حديث الذبابة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه 7 مرات ثم ليرفعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء،
شيء الحديث ده سمعناه كتير جدا، وقد عورض من غير المسلمين وعورض أيضا من المسلمين من قليل العلم أو ممن يظنون أنهم مثقفون. يا مثقفين ما ترفعش عقلك على كلام الله أو كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما حاول تفتح عقلك ليستوعب كلام الله أو كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم راجع الأبحاث المعاصرة، تجد أن غير المسلمين قد أثبتوا هذا في أبحاثهم. لكن إحنا للأسف الشديد يعني قليل الاطلاع، ونظن إن إحنا مثقفين جدا، ثم عندنا للأسف الشديد أو عند كثير ممن هم في الصحافة أو في الإعلام للأسف الشديد عند الكثير منهم التجرؤ على الدين دون وعي وأرضية كبيرة يستطيع من خلالها أنه يفهم النصوص. ده أنت ممكن تبقى معاك دكتوراه من جامعة الأزهر، يعني من مؤسسة متخصصة، وأنا بقول الكلام ده وأنا أعي ما أقول جيدا، ممكن يبقى معاك ماجستير ودكتوراه من جامعة متخصصة ولسه ما استوعبتش مفاتيح العلم اللي بيها تفهم نصوص الوحيين، وتحاول انك انت تتوسع اكتر، محتاج انك انت تتوسع اكتر عشان عقلك يستوعب نصوص الوحيين القرآن والسنة. طب ما بالك بقى اصلا لو انت وظيفتك خارج المجال، خارج المجال الشرعي، لو مثلا حضرتك معاك كلية تربية رياضية، ولا معاك كلية اداب، ولا معاك كلية تجارة، ولا شغال محاسب، ولا شغال في امن، ولا شغال في صحافة، ولا شغال في اعلام، ولا اي وظيفة تانية خارج الاطار الشرعي، ويدوب كل اللي عند حضرتك من معرفة الدين ما هو الا ثقافات بسيطة، قصاصات بسيطة من القراءات لبعض الكتيبات او الكتب المختصرة، لن تستدرك العلم. نقول لا يا جماعة، لازم نحترم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونحترم التخصص. لماذا الدين كلأ مباح؟ قد جرأنا غيرنا وجرأنا خصومنا على ديننا، لما تجرأنا نحن بإعلامنا وصحفتنا ومذيعينا وإذاعتنا على الكتاب والسنة وعلى نصوص السنة الصحيحة، وتجرأنا على الأئمة لما سمعنا بأذاننا ورأينا بأعيننا من يخرج على الناس فيتنقص من الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة الكبار الأعلام من رموز الشريعة، فلازم أعداءنا يستهينوا أيضا بنا. نقول لا، إن شانئك هو الأبتر. وهذا أيضا جزاء لكل من ينال من الأئمة المتبعين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فكل اللي يمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينال من المحبة والتوقير والاحترام والتبجيل، وأي حد ينال منه يناله الجزاء الأوفى من العقوبة الشديدة في الدنيا قبل الآخرة. فانتبهوا يا أحباب، إننا بحاجة إلى أن نتعرف أكثر على سيدنا النبي، وأن نعرف الناس أكثر على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا مسرور جدا بالحالة التي مر بها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان على الفيسبوك أو على التويتر أو على الواتساب أو على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة، مسرور جدا بغضب الناس لجناب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودفاع الناس وإظهار محبتهم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وإظهار بغضهم لكل من يبغض النبي أو يبغض سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإظهار بغضهم لكل من حاول التشنيع أو الإيذاء سيدنا النبي أو التعرض له بسوء. هذا أمر يفرح به، وهذا من الدين، من الدين ومن العبادة إن احنا نفرح بالنبي ونفرح بأحباب النبي ونفرح بسنة النبي ونفرح بتطبيق سنة النبي ونفرح بنشر سنة النبي واللي بيحاول ينشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونفرح بكثرة أحباب هذا الدين وأحباب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونفرح بإظهار النصرة والمحبة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونحزن نحزن للتشنيع على ديننا وللتشنيع على نبينا وللتشنيع على آل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وللكلام بسوء على سيدنا النبي أو على أصحاب سيدنا النبي أو على أحد من آل بيت سيدنا النبي أو بالتشنيع على أحد من أتباع سيدنا النبي. نحزن إذا شن على أحد من أتباع سيدنا النبي، نحزن إذا شن حتى على عالم من العلماء أو طالب علم مجتهد من طلاب العلم المجتهدين الكبار. نحزن من التعرض بسوء لأهل الفضل في بلادنا أو في أي بلاد من بلاد الله تعالى. نحزن محبة في الله، نحزن ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، نحزن لأننا نغار على الدين وعلى أهله وعلى أحبابه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ففرح جدا بحال الشباب ما تلاقي شباب على صفحاتهم وبروفايلاتهم وتعليقاتهم كثيرة جدا بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ده جميل ومطلوب ليرى الأعداء هذا ويسمعوه ويشاهدوه، فينبغي علينا أن نكسب من هذا وأن نشجعه ولا نقلل من أهمية هذا. ممكن يبقى شاب مش ملتزم وينزل على صفحته إلا رسول الله، إلا رسول الله. شاب مش ملتزم وينزل على صفحته إلا حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. شاب مش ملتزم ويرفع مقال على صفحته لأحد العلماء بيتكلم فيه عن الواجب العملي مثلا في نصرة سيدنا النبي أو التعريف بسيدنا النبي أو أخلاقيات سيدنا النبي أو وصف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أو شيء من خصاله كرحمته أو رأفته أو تواضعه أو غير ذلك. نفرح بده؟ بل هذا مطلب شرعي الآن لنعرف الدنيا كلها إن إحنا غيرانين على سيدنا النبي، وأن هذا من التعبد، وأن كله إلا حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام. ونعرف الدنيا ونشهد الله تعالى على ذلك أن لله أحبابا وأن للنبي صلى الله عليه وسلم أحبابا وأن لأحباب الله وأحباب النبي أحباب. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. إن من الواجب العملي أمام هذه العدائيات المستمرة، ما هيش جديدة وإنما هي قديمة ولن تنتهي بعد، وإنما سيستمر الأعداء في نفس الأسلوب العدائي في الصد عن دين الله عز وجل والصد عن سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمام هذه العدائية من الأعداء إحنا علينا حقوق وواجبات. من هذه الحقوق والواجبات العملية احترام الدين. لازم احنا يا جماعة نحترم الدين ونربي الأجيال على احترام الدين، نحترم القرآن ونربي الأجيال على احترام القرآن، نحترم السنة ونربي الأجيال على احترام السنة، نحترم الله جل جلاله ونربي أجيالنا وأولادنا على ذلك، نحترم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونربي أولادنا وأجيالنا على كده. لكن لما احنا لا نحترم الله أو إحنا لا نحترم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا ننتظر من أعداء الله أو من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني لما الليل بيسب بالدين في الشارع أو بيسب بالدين في مكالمة تليفونية أو بيسب بالدين في فيديو مثلا على موقع مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا ننتظر من الأعداء؟ وهؤلاء يسبون الله أو يسبون الدين؟ لما نلاقي حد بينتقص من النبي أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه من طرق صحيحة أو شيء من هديه، مثلا اللحية مثلا أو حجاب زوجاته، الحجاب والحجاب من الدين والحجاب فرض وقد فرضه الله عز وجل على زوجات النبي وعلى نساء المؤمنين والمؤمنات. أما لا أي حد بينتقص أي شيء من الشريعة وتتفاجئ أنه ينتسب إلى أهل الإسلام، فماذا تركنا لخصومنا ولأعدائنا؟ لازم نحترم إحنا ديننا الأول، نحترم ربنا، نعظم الله عز وجل، نحترم سيدنا النبي، نعظم هدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونعلم أولادنا وأجيالنا هذا. إن الله عز وجل عودنا الأدب والاحترام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدلنا أن الإيمان به وأن التصديق بما جاء به عليه الصلاة والسلام هو دين، وأن العمل بذلك أيضا من الدين. قال الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يقولون بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، طب وقت التنفيذ بقى العملي؟ يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. آمنا بالله وبالرسول، وقت الصلاة انت ما بتصليش وبقالك سنين ما بتصليش ومش محافظ على الصلاة، ليه فرض؟ طب ما بالك بقى بالنوافل والسنن، لو احنا دورنا في النوافل والسنن في حياتك هنلاقي ايه؟ ان كان التهاون في الواجبات فما بالكم بالنوافل يا احباب. قال الله: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعني لا يثبتون على الصدق مع الله ولا الصدق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله: وما أولئك بالمؤمنين. مش أنا اللي بقول يا جماعة، ده دي آيات في سورة النور من كلام الله تعالى: وما أولئك بالمؤمنين. فيا أهل الإيمان اصدقوا في إيمانكم بالله وفي إيمانكم برسول الله عليه الصلاة والسلام، وعظموا الشريعة. إذا عظمنا الشريعة وإذا عظمنا ربنا وإذا عظمنا نبينا، عظم ربنا وعظم نبينا في عيون الجماهير المسلمة بل وفي عيون الخصوم أيضا، فلا يتجرأ أحد منهم كائنا من كان، مهما كان سلطانه أو مكانته، لا يتجرأ أحد منهم على أن ينال من ربنا أو من نبينا أو من شرعنا ومن أحكام شريعتنا. علمنا الله تعالى الأدب مع النبي فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بلاش لما نيجي نتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم كأن احنا بنتكلم عن واحد صاحبنا، يعني لا عيب، وإنما ارفع المقام، إنك تتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا وتجرسنا، وهذا شرف لنا وأيما شرف. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى، وأن يدخلنا الجنة معه مع أول الداخلين بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يمن علينا بكثرة رؤيته في الدنيا مناما، وأن يجمعنا به عند الحوض المورود، وأن نسقى من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عودنا ربنا على أن نتأدب مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الله يعلم الناس الأدب مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن نزل على النبي ليبلغ به الصحابة وهم يبلغون من بعدهم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. بعد هذه الآية كانوا يقرعون بيت النبي بالأظافير، يقف على الباب يخبط على الباب بضوافره بالراحة جدا، يعني بطراطيف صوابعه، ليه؟ خشية أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرقة الباب. ما بيخبطش جامد على باب سيدنا النبي، تخيل بقى، فيقف يخبط على الباب بطراطيف صوابعه بالأظافير، وكانوا يهمسون للنبي همسا حتى يتباين النبي منهم الكلام. وكثيرا ما صح عن أبي بكر أنه كان يهمس للنبي خشية أن يكون الجهر بالكلام، رفع صوت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يهمس بالكلام، فسيدنا النبي يستبين منه، يعني يقول له بتقول ايه؟ عيد تاني، ما سمعتش اللي انت بتقوله. كان ابو بكر وغيره من الصحابة يفعلون هذا من باب العمل بقول الله تعالى: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الله شهد بالايمان، ان الله تعالى شهد بالايمان لكل من تأدب مع النبي. قال الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اغفر لنا يا رب وأكرمنا بالأجر العظيم. اللهم أمين يا رب العالمين. واجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من التعريف به، وإن احنا نعرف الناس بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكتر وأكتر، وأن نخاطب الغرب بألسنتهم. يعني النهاردة لو أنت مثلا بتفهم في اللغة من اللغات، لو سمحت نزل لنا على صفحتك الشخصية أو الرسمية كل يوم مقال مثلا عن سيدنا النبي، تتكلم عن أخلاقيات سيدنا النبي، تتكلم عن جماليات من سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تتكلم عن طرف من جميل من حياة سيد النبي عليه الصلاة والسلام باللغة اللي انت تفهمها، بالانجليزي، بالفرنساوي، بالايطالي، بالالماني، باي لغة انت تحسنها، استعمل هذا جهدك في الدفاع عن النبي، في نصرة سيدنا النبي، في تعظيم الله او تعظيم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، في توصيل بيننا لغير المسلمين قبل المسلمين. ما هو المسلمين حيدعيهم المسلمين العرب، طب لهم العلماء ولهم الدعاء والمخلصين من طلبة العلم. طيب غير العرب من يحدثهم ومن يكلمهم بألسنتهم ونحن ضعاف في هذا الباب؟ فعلى المخلصين من إخواننا ومن شبابنا رجالا ونساء ذكورا وبناتا من يحسن هذا الباب أن يتصدر له. انت النهاردة مثلا بتدرس في كلية اداب او كلية ألسن لغة من اللغات، لو سمحت استعمل هذه اللغة في نصرة ديننا ونصرة سيدنا النبي وفي الدفاع عن قرآننا وفي نشر هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعد من المطالب الشرعية. بارك الله تعالى فيكم ونفع الله تعالى بكم. وانت كده ده انت سديت باب كبير جدا ربما انا لا احسنه وغيري من الدعاة كثر ايضا لا يحسنونه، لكن انت تحسنه. خد كلام حد من السادة العلماء وترجمه، خد مقالة لشيخ كبير او عالم من العلماء بيتكلم فيها عن سيدنا النبي او شيء من سيرته وترجمها ونزلها في الجروبات اللي انت بشارك فيها او في صفحتك الرسمية. هذا مهم جدا. ايضا نطالب الذين يظهرون على الشاشات من العلماء ومن الدعاء إخواننا الأفاضل أن كلنا نتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كلنا نظهر نصرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كلنا نظهر محبتنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مش هيبقى فيه تكرار وإعادة في الكلام كما تظن، لأن أنا لي أسلوبي الخاص وإنت ليك أسلوبك الخاص، والشيخ فلان أو العالم فلان الفلاني له أسلوبه الخاص، والدنيا كلها محتاجة تسمع عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأن نشعرها بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في حق النبي قليل. يعني أنا لو عملت حلقة أو اتنين عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده شوية في حق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا لو كل العلماء والدعاء والخطباء على المنابر أيضا، وكذلك من هم في الساحات الإعلامية من المذيعين المحترمين اللي عندهم محبة للدين ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. أظهر محبتك يا أخي لربنا، أظهر محبتك لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أظهر محبتك وغيرتك على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو في أول الحلقة أو في آخر الحلقة أو حلقة كاملة. سيدنا النبي يستحق كل إلا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الوسائل العملية المهمة جدا ان احنا نعرف ولادنا في عقر بيوتنا نعرفهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني مش هنعمل الكلام ده بقى على مواقع التواصل بس، ولا على الشاشات وبس، ولا في الإذاعات وبس، ولا في الصحف وبس، لا، وإنما عايزين جوه بيوتنا من الداخل، في داخل البيوت. يا ريتنا نعمل مقراءة لكتاب من كتب السيرة يا جماعة، يا ريت نعرف نعمل كده، مقراءة ربع ساعة مش كتير على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ناخد كتاب من كتب السيرة وتقرأه أنت وزوجتك وولادك قاعدين، أو أنت تقرأ أنت ربع ساعة في هذا الكتاب وتلخص الربع ساعة دي في الخمس دقايق أو العشر دقايق وانت قاعد مع أولادك على الطعام في الغداء أو العشاء، الوجبة اللي انت بتتجمع فيها مع أولادك، الوقت اللي انت موجود فيه مع أولادك، ليتك تفعل هذا. طيب أنا مشغول يا شيخ ويا دوب برجع على النوم وربنا وحده أعلم بيا، زوجتك كلفها بكده، انت توفر لها المادة السمعية أو المادة المقروءة، هي تسمع أو تقرأ هذه المادة وتبسط الكلام ده لأولادك. احنا محتاجين ان احنا نعرف ولادنا الصغار بسيدنا النبي، وإلا يطلع الجيل ده يطلع بعيد جدا عن النبي وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما يعرفوش حاجة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فتضيع المحبة والغيرة على جناب النبي في قلوبهم، بسبب ان احنا لم نهتم، بسبب اننا لم نهتم بتعريفهم بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأن محبته في قلوبهم. قال النبي: والله لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم. وأنتم أهل إيمان، أسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على الإيمان. فيا أهل الإيمان أظهروا المحبة من خلال أعماق الإيمان الذي سكن في قلوبكم وبيوتكم، وأكثروا من إجلال سيد النبي وتوقير سيدنا النبي، واهتموا بأولادكم في داخل البيوت، اهتموا بتعريفهم بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله يستحق أن يعرف به، ويستحق أن يحب، ويستحق أن يكرم في قلوب أولادنا. أسأل الله عز وجل أن يمتعني وإياكم بالثبات على الإيمان حتى نلقى الله تعالى وهو عنا راض. اللهم رد عنا كيد الأعداء، اللهم رد عنا كيد الأعداء، وادفع عنا وعن نبيك كل مكروه وسوء. اللهم سلط على الأعداء كل ما يسوءهم ويكربهم، اللهم اكفنا إياهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فاللهم اكفنا إياهم بما شئت وكيف شئت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا